محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأنه استدل على ثبوت الموضوع لكل علم بقاعدة الواحد لا يصدر، قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، بتقريب أن الغرض من كل علم واحد، وهذا الغرض يحصل من المسائل، وحيث أن المسائل متعددة والمتعدد لا يمكن أن يصير علة للغرض، حيث أن الغرض واحد فلا بد من رجوع هذه المسائل جميعا إلى قضية واحدة كلية لها موضوع يجمع بين موضوعات المسائل، ولها محمول يجمع بين محمولات المسائل. وهذا الموضوع الجامع بين موضوعات المسائل يكون هو الموضوع للعلم، لأننا ذكرنا أن أحد التحديدين لموضوع العلم هو الكل المتحد مع موضوعات مسائله. هذا حصيلة الاستدلال، استدلال صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه بقاعدة الواحد. والسيد الخوئي، درسنا الجديد من الآن، والسيد الخوئي دام ظله في هامش أجود التقريرات أورد بأربعة إيرادات الإيراد الأول إن قاعدة الواحد لو تمت فهي تتم في الواحد الشخصي ولا تتم في الواحد النوعي. وتوضيح ذلك هو أن الواحد على قسمين، فمرة يكون الواحد واحدا شخصيا كزيد وعمر وغيره، فزيد واحد شخصي بوحدة شخصية وهو شخص واحد، وأخرى يكون الواحد واحدا نوعيا مثل الإنسان، فإن الإنسان واحد لكن لا بوحدة شخصية، بل هو واحد بوحدة نوعية. ويصح لنا أن نقول عن زيد وعمر وبكر هما شيء واحد، أي هما واحد، هم شيء واحد، أي هم واحد بالنوع. وهذه شيء توجه إليه يا إخوان، لأنه يوضح فكرة الجواب فيما بعد إن شاء الله. أكرر هذه النقطة التي أريد التأكيد عليها والاهتمام بها. زيد وعمر وبكر يصح أن نقول عن زيد وحده ماذا؟ وحده نقول واحد شخص، لكن في نفس الوقت يصح أن نقول عن زيد وعمر وبكر هم واحد، مع أنهم متعدد شخصان، لكن في نفس الوقت نقول هم واحد، أي واحد بالنوع، فإن نوعهما ماذا؟ واحد وهو الإنسان. وإذا اتضح ذلك نقول إن قاعدة الواحد لو تمت فهي تتم في الواحد الشخصي مثل زيد وعمر الذي هو شخص واحد، ولا تتم في الواحد بالنوع. شيء أثر خلاف المزايا اي هو نوع واحد، هذا بعد ما يأثر، لا قد تختلف البالي بالي قد تختلف. ثم قال دام ظله ووحدة الغرض من اي القبيلة، هاي وحدة نوعية او وحدة شخصية؟ وحدة الغرض مثل الصون، صون اللسان عن القطع، وحدته ماذا؟ اذا كانت شخصية تتم فيه القاعدة. اما اذا كانت نوعية فلا تتم فيه القاعدة. والصحيح ان وحدته ماذا؟ وحدة نوعية لا شخص. لماذا؟ لأن كل مسألة من مسائل علم النحو يترتب عليها فرد من أفراد صون اللسان عن الخطأ، فمسألة الفاعل مرفوع شو يترتب عليها؟ صون اللسان عن الخطأ، لكن فرد واحد من صون اللسان، حصة واحدة من صون اللسان يترتب عليه. يا هو همات بليل ما أدري، هم لعله هم ما أدري هم لعله، لكن إذا نأخذ المسألة كلية فالذي يترتب عليه هذا بري مبعد. ومسألة المفعول به منصوب يترتب عليه أيضا صون اللسان، لكن فرد منه، وهذا الفرد الثاني من الصون غير الفرد الأول من الصون. فهي أفراد متعددة من الصون يجمعها ماذا؟ يجمعها ماذا؟ نوع واحد وهو ماذا؟ كلي الصون. كلي الصون. إذن كلي الصون غرض واحد ولكنه ليس واحدا شخصيا، وإنما هو واحد نوعي. لماذا؟ لأن له أفراد وهو يجمعها. وكلما كان للشيء أفراد يجمعها، ماذا يكون ذلك الشيء الذي يجمع بين الأفراد؟ يكون نوع واحد، أو واحد نوع إنسان. يكون واحد النوع، مثل إنسان له أفراد ونقول هو واحد ماذا؟ نوع. طبيعي هنا النوع مقصودنا من عنده ما يعم يا إخوان ماذا؟ الجنس. الحيوان ما تسميه واحد نوع لأن تحت أفراد. فالخلاصة إذن فإذن الاستدلال بالقاعدة لا يكون تام. فإذن النتيجة الاستدلال بالقاعدة لا يكون تام، لأن القاعدة تتم في الواحد الشخصي ولا تتم في الواحد النوعي. ووحدة الغرض وحدة نوعية وليست شخصية. ولماذا هي وحدة نوعية وليست شخصية؟ لأن صون اللسان شيء كلي تحته أفراد، وكلما كان الشيء كلي وتحت أفراد يكون واحدا بالنوع، فالقاعدة لا تتم فيه. هذا ما أفاده دام ظله. قبل ما أتكلم أعلق لعل فتشئ جانبي أخرج عن الموضوع قليلا شوي، أريد أخرج عن الموضوع ثم أعود إلى الموضوع. لعل قائلا منكم يقول شيخنا لماذا القاعدة لا تتم في الواحد النوعي؟ سؤال خارجي، هذا سؤال خارجي ما مربوط بدرس. سؤال خارجي، لماذا القاعدة لا تتم في الواحد النوعي وإنما تتم في خصوص الواحد الشخصي؟ قلت الجواب، قلت الواحد النوعي معناه ماذا في الحقيقة كما قلت قبل قليل؟ عبارة عن أفراد متعددة. يجمعها ماذا؟ يجمعها شيء واحد. ذلك الشيء الواحد نسميه ماذا؟ أو هي نسميها في الحقيقة واحد بالنوع، أي نوعها شيء واحد. فإذا دائما يا إخوان الواحد بالنوع ما هو إلا ماذا؟ أفراد متعددة يجمعها ماذا؟ نوع واحد. وما دام هي أفراد متعددة إذا هي ليست واحد بل هي كثير، فلا يمكن تطبيق القاعدة عليها. أكرر أريد أن أبين الوجه في عدم تمامية القاعدة في الواحد بالنوع. ليش مثلهم؟ قلت لأن الواحد بالنوع ما هو معناه في الحقيقة؟ معناه أفراد متعددة يجمعها نوع واحد، هذا معنى الواحد بالنوع. فزيد وعمر وبكر نقول هي واحد بالنوع، أي أفراد متعددة يجمعها نوع واحد. وما دامت هي أفراد متعددة إذن هي ليست واحد بل هي كثير، إذن لا يمكن تطبيق القاعدة عليها، لأن القاعدة تقول الواحد لا يصدر إلا من واحد، وهذا ليس بواحد وإنما هو كثير. هذه فائدة خارجية في لطيفة لا بأس بها. وفهرس ما ذكره السيد الخوي حتى أعلم، ذكر دام ظله في الجواب في الإيراد الأول تكرار هذا، بأن وحدة الغرض في كل علم هي وحدة نوعية وليست هي وحدة شخصية، والقاعدة لو تمت فهي إنما تتم في الوحدة الشخصية ولا تتم في الوحدة النوعية. لماذا وحدة الغرض وحدة نوعية وليست وحدة شخصية؟ قلنا في توضيح ذلك هكذا، إنما كانت وحدة الغرض وحدة نوعية لأجل على أن الصون، صون اللسان عن الخطأ، له أفراد متعددة، كل فرد يباين الثاني، فمسألة الفاعل مرفوع لها حصة من الصون، تحصل حصة من الصون، والمفعول به منصوب تحصل حصة ثانية من الصون، والمضاف إليه مجرور تحصل حصة ثالثة من الصون. فإذا حصص الصون وأفراد الصون متكثرة يجمعها نوع واحد، وما هو؟ كلي الصون. فكلي الصون الذي هو الغرض من علم النحو ليس واحدا ماذا شخصية، وإنما هو واحدا نوعية، يعني له أفراد هو يجمعها، فالقاعدة لا تتم فيه. أما وجه عدم تمامية القاعدة في الواحد النوعي فهذا أنا ذكرته من الخارج، انتهى ما أفاده في الإيراد الأول. وفي مقام التعليق نقول هذا الجواب وإن كان صحيحا ولكنه مع ذلك هو قابل للمناقشة من ناحية، حيث أنه ذكر دام ظله أن قاعدة الواحد تتم في الواحد الشخصي، وهذا قابل للتأمل. هذا الكلام دعوى أن القاعدة تتم في الواحد الشخصي محل التأمل، حيث أن فإن المراد من الواحد في قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، المراد كما يذكر أرباب هذه القاعدة أهل المعقول في بداية الحكمة ونهاية الحكمة، هذا الشيء موجود. المقصود من الواحد هو ذلك الشيء البسيط الذي ليس له أجزاء وليست له جهات متعددة، فالذي يكون بسيطا بمعنى لا جزء له ولا تكثر في جهاته، هذا هو الواحد. أما ما كانت له أجزاء وتكثر في الجهة فليس هو واحدا عندهم. وإن كان واحدا شخصيا ولكن ما دام فيه أجزاء كثيرة أجزاء وجهات للتكثر فلا يكون واحدا. فمثلا زيت مع أنه واحد شخصي ولكنه عند أرباب هذه القاعدة ليس هو واحدا. لماذا؟ لأنه مركب من أجزاء. لحاظها وعدم لحاظها ما ألم الخليل. زيدون فيه أجزاء تستدريد الله حظه ومرد الله ما يأثر هذا، هو بالتالي ليس بواحد. فزيد مثلا أكرر ليس هو واحدا عند أرباب هذه القاعدة، وإن كان هو واحدا شخصيا لكنه ليس هو واحدا عند أرباب هذه القاعدة. لماذا؟ لأن له أجزاء، إذ هو مكون من دم ولحم وبعد شنو عظام وبعد أملاح وبعد ما أدري أنت لعله أعرف. إذن هو مركب من أجزاء كثيرة. إيه لكنه شنو؟ بري شخصي، يعني أشياء شخصية، ملح شخصي، دم شخصي، كذا. فالأتمم واستشوش لون وبعدين أوردوا. فله أجزاء متعددة وله جهات للتكثر، فيه قوة غضبية، فيه قوة شهوية، فيه قوة حب الما أدري شنو الجاه والمكانة، فيه قوة السمع، فيه قوة البصر، فيه قوة الذوق، وهو الإنسان قوة العقل إدراك، قوة متعددة. ففيه أجزاء كثيرة وفيه ماذا؟ قوى متعددة. إذن هو ليس واحدا، عند أرباب هذا القاعدة. أتينا الآن ترى مو حكي عرفي، فلا أقول لك، لا تقول للناس يقولون على أنه لا بابا قاعد نحكي بعد حكي ماذا دقي بعد مو الحكي حكي عرفي صار. عند أرباب هذه القاعدة، كل من يذكر هذه القاعدة هو هذا الشيء يذكر. أول ما يدخلون في هذه القاعدة يبينون المقصود من الواحد، يبينون هذا الذي أوضح، هذا تكرار تبعتني ما عندي مطلب جديد. يبينون أن المراد من الواحد هو الذي يكون بسيطا في ذاته، يعني ذاته ما مكونة من أجزاء، وليس له جهات تكثر. فما كانت له أجزاء يعدونه ماذا؟ هلي لا يعدونه ماذا؟ واحدا. وعلى هذا الأساس الواحد مصداقه ماذا راح يصير على مصطلحهم؟ مصداقه ماذا؟ ما أدري إلى مصداقه وما إلى مصداقه. لو كان له مصداقه هو الله عز وجل مصداقه، لأن الله عز وجل يقولون لا حيث فيه دون حيث ولا جهة دون جهة ولا أجزاء إلى ولا 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 بطيط من جميع الجهات. الله وجوده وجود ماذا؟ بسيط. فلو كان هناك مصداق لهذه للواحد فمصداقه ينحصر في الله عز وجل. ومن هنا احتاجوا الى مسألة العقول العشر الى اخره. فالخلاصة اذن ما افاده دام ظله من ان القاعدة لو تمت فهي إنما تتم في الواحد الشخصي، هذا بحاجة إلى إصلاح. لا، نحن نقول حتى في الواحد الشخصي هي لا تتم فيما إذا كان هذا الواحد الشخصي له أجزاء وجهات للتكثر، فإنه قد يكون واحد شخصي لكن له أجزاء وجهات للتكثر كذلك تمام التلتون. هذا هو الإيراد الأول. الإيراد الثاني الذي ذكره دام ظله، قال بأن لو سلمنا أن الغرض من علم النحو مثلا هو واحد شخصي، لو سلمنا ذلك فمع ذلك لا يمكن استكشاف وجود الموضوع بهذه القاعدة، بقاعدة الواحد. لماذا؟ لأنك قلت إن الغرض من علم النحو يترتب على كل مسألة مسألة، وحيث أنها متكثرة وقاعدة الواحد تمنع من صدور الواحد من المتكثر، فيلزم رجوع هذه المسائل المتكثرة إلى ماذا؟ قضية واحدة لها موضوع واحد يجمع بين موضوعات، وهذا الموضوع الواحد هو موضوع الحكم. هكذا قلت، هكذا قلت. الإيراد الثاني يقول نحن لا نسلم. الإيراد الثاني يريد أن يقول دام ظله نحن لا نسلم أن ذلك الغرض الشخصي يترتب على كل مسألة مسألة، بل هو يترتب على مجموع المسائل بما هو مجموع، لا أن كل مسألة مسألة تحصل ذلك الغرض، بل المجموع من حيث المجموع يحصل ذلك الغرض. فإن الغرض من علم النحو لا يحصل إلا بما بمجموع المسائل النحوية، أما المسألة الواحدة والمسألتان لا يحصل بهما غرض من علم النحو، وصون اللسان ما يحصل، فإن صون اللسان يحصل بالمجموع من حيث المجموع. إذن العلة لحصول الغرض ما هو راح يصير؟ المجموع من حيث المجموع. وحيث أن المجموع من حيث المجموع شيء واحد وليس متعدد، إذن فلا حاجة إلى تصوير. تصوير ماذا؟ الجامع. فإن الحاجة، فإن تصوير الجامع نحتاج إليه متى؟ لو قلنا المؤثر والموجد للغرض ما هو؟ كل مسألة مسألة، حينئذ نحتاج إلى وجود جامع يجمع بين هذه المسائل، يعني وجود قضية واحدة تجمع بين هذه المسائل، وموضوع تلك القضية يكون هو موضوع العلم. ولكن نحن لا نسلم هذا، لا نسلم أن كل مسألة مسألة هي تحصل الغرض، هذا خلاف الوجدان. فإن كون اللسان لا يحصل بمن، كون اللسان عن الخطأ لا يحصل بمن بكل مسألة مسألة، وإنما يحصل بمن بمجموع المسائل من حيث المجموع، والمجموع من حيث المجموع كثير أم واحد؟ كثير أم واحد بنظركم؟ المجموع من حيث المجموع هو واحد، إذن ما نحتاج إلى القول بأن هذه المسائل ترجع إلى جامع واحد، إلى قضية واحدة جامعة، حتى يكون موضوع تلك القضية الواحدة هو موضوع الحكم. هذا بعد ما نحتاجه، هذا ما نحتاجه، إنما نحتاج إلى هذا متى؟ لو قلنا كل مسألة مسألة هي التي تحصل ذلك الغرض، هنا نحتاج إلى رجوع هذه المسائل إلى قضية واحدة، لأن هذه المسائل كثيرة والغرض واحد، والواحد ما يمكن يصدر من الكثير. أما إذا أردنا نقول، أما إذا أردنا أن نقول بأن المحصل لذاك الغرض ليس كل مسألة مسألة، بل المجموع من حيث المجموع، فالمجموع من حيث المجموع يصير شيء واحد، فيلزم صدور الغرض الواحد من هذا الشيء الواحد، بلا حاجة بعد إلى تصوير، إلى تصوير جامع يجمع بين هذه المسألة. أكرر هاي، أركز على هذه النقطة، أريد بينكم ماذا، لماذا لا نحتاج تكرار هذا كله أكرر. لو قلنا كل مسألة مسألة تحصل الغرض، إبلي نحتاج إلى وجود جامع. ليش؟ لأنه إذا لا يوجد جامع واحد يلزم صدور الغرض الواحد من المسائل المتعددة من الكثير، وهذا مستحيل، فلا بد من وجود جامع، قضية واحدة ترجع لها جميع المسائل، حتى يكون الغرض الواحد صادر من هذه القضية الواحدة، من هذا الجامع الواحد بين المسائل. هذا لو قلنا ماذا؟ كل مسألة مسألة تؤثر في حصول الغرض، لكن هذا خلاف الوجدان، فإن كل مسألة مسألة لا تحصل كون اللسان عن الخطأ، فإن لسان الإنسان يصان متى؟ بجميع المسائل النحوية، لا بكل مسألة المسألة. فإذا مجموع المسائل بقيد المجموع يكون هو المؤثر في الغرض، والمجموع من حيث المجموع ما هو؟ كثير أم واحد؟ واحد. إذا ما نحتاج بعد إلى تصوير ماذا؟ يصير واحد موجب لواحد. بعد ما نحتاج إلى ماذا؟ تصوير الجامع، إنما نحتاج إلى تصوير الجامع لو كل مسألة مسألة تحصل الغرض، يعني إذا يلزم صدور الكثير من صدور الواحد من الكثير لو لم نصور الجامع. هكذا أفاد الجامع يظله في الإيراد الثاني. هذا الإيراد قابل للتأمل، لماذا؟ لأن الغرض وإن سلمنا أنه يصدر من مجموع المسائل بما هو، بما هو مجموع المسائل، لكن مع ذلك نبقى في حاجة الى تصوير جامع بين المسائل. والوجه في ذلك ان الغرض وهو صون اللسان ليس له اجزاء. صون اللسان ليس له اجزاء. بينما مجموع المسائل بما هو مجموع له اجزاء. ما هي اجزاؤه؟ مساله الفاعل مرفوع، هذا جزء من المجموع. المفعول به منصوب، هذا جزء من المجموع. المضاف اليه مجرور، هذا جزء من المجموع. وكل جزء يغاير الجزء الثاني، كل مساله تغاير المساله الثانيه. اذن هذه الاجزاء ماذا؟ متكثره. فكيف اثرت في حصول ذلك الغرض الواحد مع انها هي تثير هذه الاجزاء، مع ان هذه الاجزاء كثيره ومتغايره؟ كيف اثرت واوجدت ذلك الغرض الذي هو واحد وليس له اجزاء؟ فلا بد وان نفترض أن هذه الأجزاء يجمعها، هذه الأجزاء الكثيرة والمتغايرة يجمعها جامع واحد، ذلك الجامع هو المؤثر في والموجد لذلك الغرض. إذن بالتالي احتجنا إذن بالتالي إلى تصوير الجامع. انقل لماذا لا نقول بأن هذه الأجزاء الكثيرة كل واحد منها جزء علة؟ فكل جزء أي كل مسألة تؤثر في جزء من الغرض، في قسم من الغرض. قلت هذا الكلام يتم لو فرض ان الغرض كان له ماذا؟ اجزاء. فانه لو كان للغرض اجزاء يمكن ان يتم هذا الكلام. فنقول كل جزء من المجموع بما هو مجموع، أي كل مسألة توجد ماذا؟ تحصل ماذا؟ جزء من ذلك الغرض. هذا شيء معقول، لكن المفروض الغرض ليس له أجزاء. صون اللسان ليس له أجزاء. وما دام ليس له أجزاء إذن لا يمكن أن نفترض أن كل مسألة هي جزء العلة، فإن العلة لا يتصور أن يكون لها أجزاء إلا أجزاء متغايرة إلا إذا كان للمعلول أجزاء متغايرة، حتى يمكن كل جزء من العلة يؤثر في جزء من المعلول. أما إذا لم يكن للمعلول أجزاء لا يمكن أن يكون للعلة أجزاء، بل لا بد وأن ترجع أجزاء العلة إلى جامع، يكون ذلك الجامع هو المؤثر. في هذا فرغنا من الإيراد الثاني، بقي الإيراد الثالث والرابع إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.